اقتصاد الشرق والغرب مع مازن حمود.
أهلا بكم. فوضى مالية واقتصادية وتجارية تلف العالم، وبدأت تدفع الدول الصناعية الكبرى للبحث عن تحالفات جديدة في تطورات لم يسلم منها برميل النفط ولا الدولار ولا الذهب ولا حتى حركة التجارة العالمية، حيث تم التعرض لمبادئ العولمة. وكما نعلم، بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عهده الجديد بفرض رسوم جمركية طائلة على سلع شركائه التجاريين بحجة إعادة التوازن إلى ميزان بلاده التجاري. وشهدنا مؤخرا تحالفات جديدة تمثلت بتقارب كندي صيني وأوروبي هندي وتوقيع اتفاقيات تضمن مستقبل التبادل. ماذا عن أهمية التقارب بين الاتحاد الأوروبي والهند المرشحة لتصبح قوة اقتصادية ضاربة عالميا؟ أين تقودنا سياسة الرئيس الأمريكي التجارية؟ وماذا حل بالعولمة؟ وماذا عن مستقبل الدولار والمعدن الأصفر الذي يحلق من دون حسيب أو رقيب؟ هذه النقاط نناقشها مع الدكتور ريان ليمند، المتخصص بالاقتصاد والمال والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيو فيجن لإدارة الثروات. أهلا بك دكتور ريان.
أهلا فيك، شكرا جزيلا على الاستضافة.
بداية، ماذا يغير التحالف التجاري بين الاتحاد الأوروبي والهند في المعادلة الاقتصادية العالمية؟
أول شيء، هذا التحالف بيغير المعادلة الدولية للتجارة. يعني لحديث اليوم كان عنا نظام عولمي مبني على التجارة الحرة. رئيس ترامب وقت بدأ بسياساته، خلنا نسميها شوي عدائية بالنسبة للرسوم، خلى الدول حول العالم أنه تستفيق وتحس أنه نظام العولمي صار من الماضي. اليوم لازم يصير في اتفاقات بينية، اتفاقات محددة جغرافيا بين الدول للتحوط من السياسة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية. هلأ إذا فينا نرجع بس شوي بالنسبة لرئيس ترامب،
فضل.
يعني هو لما بدأ رئاسته بدأ بقضية الرسوم، أكيد هيدي عملت خضة كتير كبيرة بالأسواق، واعتبروا أنه الحديث جدي جدا، أنه فعلا هو رح يفرض كل هيدي الرسوم. بس بالنهاية هو بس فرض 20% من الرسوم اللي أعلنها.
صحيح.
يعني معظمها كانت هز عصا أكثر ما هي تنفيذ هيدي الرسوم. إيش الشغلة بدي أقول لك إياها؟ هو أنه المستغرب شوي أنه أمريكا ليش عندها هيدا العجز التجاري؟ لأنه اليوم أمريكا عم تشتري من العالم، فطبيعي أنه يكون العجز التجاري تبعها سلبي. لأنه اليوم اقتصاد أمريكا صار اقتصاد خدماتي أكثر ما هو اقتصاد مصنع. التصنيع راح الصين وكله عم يتم استيراده. يعني مثل أنا اليوم بستخدم بطاقة ائتمان، روح بشتري فيها من مختلف المحلات، وبالآخر بلوم هيدي المحلات من ليش باعتني، من ليش أنا عم بدفع فايدة أو رسوم على هيدي البطاقة الائتمان. طبعا أنا اللي عم بشتري من هيدي المحلات. فاليوم هيدي وضع أمريكا اليوم، إذا هي بدها تقلب ميزان العجز التجاري تبعها لازم ترجع التصنيع لأمريكا بعد ما هي يعني عملت له outsourcing مثل ما بيقولوا للصين.
طيب دكتور ريان، يعني برأيك هذا التحالف الأوروبي مع الهند هو ردة فعل طبيعية على سياسة ترامب؟ هناك حوالي 2 مليار بشري بين الهند والاتحاد الأوروبي، كيف ستؤثر هذه الاتفاقيات وهذه التحالفات على توزيع القوى ما بين الاقتصادات الكبرى؟
برأينا هيدا رح يعزل أمريكا بشكل كتير كبير. لأنه اليوم إذا بنطلع على التصنيع، اليوم تقريبا 45% من الصناعة أو التصنيع صار بآسيا، تحديدا بالصين.
صحيح.
فلما أمريكا أخذت هيدا الاتجاه اللي هو شوي عدائي، اللي خلى الهند والاتحاد الأوروبي يوصلوا لهيدا الاتفاق، شوي عزل أمريكا على المستوى التجاري. هلأ الصين أكيد عم تعمل اتفاقيات هي من جهتها كمان، فهذا لن يؤدي إلا إلى عزل أمريكا تجاريا واقتصاديا، وبرأينا رح يزيد من العجز التجاري لأمريكا، مش رح يحسنه.
طيب الهند هي قوة اقتصادية لا يستهان بها، ومرشحة أن تحل محل اليابان في المرتبة الرابعة عالميا بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وهناك من يقول أنها قد تصبح من الصفوف الثلاثة الأول في العام 2030 بحسب صندوق النقد الدولي. هذه المكانة للهند، ماذا تستفيد منها أوروبا وماذا تغير على صعيد الدول الناشئة لبريكس والهند عضو في هذه المجموعة لبريكس؟
بالنسبة للهند، الهند مرشحة أنه توصل نفس مرتبة الصين بس تحت شرطين. أول شرط أنه الاستهلاك الهندي يزيد، وتاني شيء أنه الصناعة الهندية تتطور. اليوم الصين ليش صارت قوة اقتصادية عالمية مرشحة تصير أكبر اقتصاد بالعالم؟ لأنه أول شيء مستوى الفقر انخفض كتير، صار في استهلاك. تاني شيء الصناعة. فالهند إذا قدرت تتخطى هيدا الحاجزين، أنه يصير اقتصادها استهلاكي، لأنه أكيد يعني البوبيليشن بالهند كتير كبيرة، بس بعد ما فيها استهلاك عالي جدا.
صحيح.
فأوروبا لما تصير قادرة تصدر للهند، والهند قادرة تستهلك المنتجات الأوروبية، واثنين تصنع المنتجات الأوروبية، نعم هون الهند أكيد فيها تصير بمرتبة الاقتصادات العالمية، وحتى ممكن تنافس الصين على هيدا المستوى.
وبالتحديد لو سمحت لي بهذه الملاحظة التي تفضلت بها، أن الصين عادة هو اقتصادها مصنع ومصدر، وذات مرة بعد 2010 قررت أن تعتمد على الاقتصاد الاستهلاكي، وهذه التجربة ربما ستنتهجها الهند كما تفضلت.
نعم 100%، بدون يعني إذا اقتصاد بس صناعي ومصدر هيدا غير كافي، وهيدا بتصور الصين وعيت له من حوالي 15 عام مثل ما تفضلت، إنه بدون اقتصاد استهلاكي بيجي فوق الصناعة والتصدير مش ممكن يصير الاقتصاد عالمي. ليش أمريكا هي من أقوى الاقتصادات عالميا مع أنه في بس 300 مليون مستهلك أو 320 مليون مستهلك، بس الاستهلاك الأمريكي عالي جدا.
صحيح.
لأنه الاقتصاد الأمريكي هو اقتصاد استهلاكي أكثر ما هو اقتصاد ادخاري. فهون الصين تحولت، صارت شوي مثل أمريكا، اقتصاد بيتجه أكثر نحو الاستهلاك، وهذا اللي بيجعل هذه الاقتصادات تتطور وتكبر.
نعم. دكتور ريان، بإحدى مداخلاتك التلفزيونية تقول إن أوروبا تمتلك أسلحة اقتصادية فتاكة ضد الرئيس دونالد ترامب. ما هي هذه الأسلحة الفتاكة، وما هو موقع أوروبا اليوم، وكيف تنظر إليه أنت في المعادلات المقبلة؟
هي السياسة الأوروبية عطول سياسة ناعمة، يعني ما نسمع الأوروبيين عم يهددوا أو عم يعني يستخدموا كلام عدائي.
صحيح.
مع أنه أوروبا عندها الأدوات لحتى تقوم بهذا الشيء. أحد الأمثلة اللي أعطيتها بهذا اللقاء هي الطائرة الحربية F-35.
نعم.
اللي هي تعتبر أفضل مقاتلة حربية بالعالم، واللي معظم الدول اليوم عم يترجوا أمريكا أنه لو يقدروا يشتروها. اليوم 26% من قطع F-35 مصنعة بأوروبا. فاليوم إذا أوروبا قالت لأمريكا أنا أعطيك القطع على
الF-35،
الF-35 مش ممكن تصنيعها بقى خلاص. خاصة المحركات اللي هي رولز رويس البريطانية. وفي عدة أمور شبيهة جدا بهيدا الشيء أوروبا قادرة تهدد أمريكا فيها. تاني شيء هو سندات الخزانة.
صحيح.
اليوم إذا أوروبا قررت تبيع سندات الخزانة، وفعلا وقت صارت مشكلة جرينلاند أوروبا هددت بهيدا الشيء بدافوس، والدنمارك فعلا بلشت تبيع سندات الخزانة، هون نعم أمريكا ممكن توقع بمشكلة.
أضف إلى الصين أيضا التي تمتلك أكبر سندات خزانة أمريكية.
نعم.
دكتور ريان، يعني سياسة الرئيس الأمريكي كما تعلم أثرت على الدولار بشكل كبير، كيف تنظر إلى مستقبل الدولار اليوم في الأسواق في التعاملات نتيجة التصرفات التجارية الأمريكية؟
أنا بدي أرجع لك قبل رئيس ترامب كتير.
نعم.
التخلي عن الدولار كعملة احتياط هيدا بدأ من 2011، من وقت ما بلش الذهب يصعد، من وقت
صحيح.
ما بلش الدول البريكس يشتروا الذهب، هون بدأ التخلي عن الدولار كعملة احتياط. يعني إذا بنرجع بس 3-4 أوام لورا، كان الدولار 60% عملة احتياط عالميا. اليوم نزلنا تحت 40% كعملة احتياط،
وهذا يصب في مصلحة اليورو الذي يأخذ مكان الدولار نوعا ما،
والذهب
أيضا.
الذهب يعني إذا بتشوف انخفاض حملت سندات الخزانة الأمريكية، مقابله كان صعود للذهب كمعدن احتياط، خلينا نقول بنقول المركزية. فاليوم برأيي أن العالم عم يطوي صفحة الدولار كعملة احتياط، تماما مثل ما صار مع الجنيه الاسترليني من 100 عام تقريبا.
نعم.
صار في انقلاب، بطل الجنيه الاسترليني هو عملة الاحتياط، وهون حل الدولار اللي كان مدعوم بالذهب.
ورغم ذلك يظل الدولار قويا.
الدولار طبعا بعده عملة احتياط، طالما هو بعده عملة احتياط رح يبقى قوي،
وعملة التجارة وعملة البترول وعملة الذهب.
السويفت وسويفت. يعني اليوم صحيح. كل التعاملات المصرفية بتتم عبر شبكة السويفت.
نعم نعم.
اليوم عم نشوف انه في شبكة صينية عم تطلع عم تعمل كومبيتيشن، عم تعمل منافسة مع سويفت. فهيدي العملية من عملية انهيار، هيدي عملية تحول رح تاخد برأينا أعوام، مثل ما الجنيه السريني أخذ تقريبا 20 عام لحتى يبطل عملة احتياط. نفس الشيء الدولار برأينا رح ياخد عقدين من الزمن لحتى يبطل عملة احتياط.
نعم دكتور ريان، أختم معك في سؤال ولا بد منه، الذهب إلى أين؟
الذهب طالما العوامل الموجودة حاليا بتبقى مثل ما هي برأينا الذهب رح يبقى اتجاهه صعودي، لأنه في أربع مستويات. أول مستوى هو شراء البنوك المركزية للبريكس للدولار.
تقصد الذهب؟
الذهب عفوا. ثاني شيء شراء المستثمرين المؤسسين، وثالث شيء شراء صناديق المؤشرات المتداولة ETF للذهب، ورابع شيء الأفراد. جميع هود المستويات عم تشتري ذهب حاليا. طالما هيدا الشراء مستمر بشكل شهري، الذهب مستمر بالصعود، لأنه اليوم كمان بدي أرجع أكرر ما صار مع الجنيه الاسترليني، تحول من عملة احتياط للدولار صار عملة احتياط، كان بفضل الذهب، يعني الدولار تم ربطه بالذهب. فاليوم مع الابتعاد عن الدولار كعملة احتياط عم يحل محله بين الذهب اتجاهه صعودي. هل إذا صار اتفاق تجاري بين الصين وأمريكا ورجعنا للعولمة والهدوء على مستوى الجيوسياسي، نعم ممكن الذهب ينزل بهذه الحالة، بس هيدا مستبعد برأينا.
نعم. دكتور ريان ليماند الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لنيو فيجن لإدارة الثروات، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وهذه التوضيحات. شكرا جزيلا لك.
شكرا.
كنتم مع اقتصاد الشرق والغرب مع مازن حمود.